وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بالأماكن التي لا يجوز الصلاة فيها، وكنا قد ذكرنا في اللقاءين الماضيين المقبرة والمساجد التي بها قبور والحمامات العامة والكنف وكل مكان يأوي إليه الشيطان أو وقع فيه فس، والكنائس والبيع خاصة إذا كان فيها تصاوير والأرض المغصوبة، وهي ذكرنا شيء آخر، أيوة، ومبارك الإبل. السابع من الأماكن التي لا يصلى فيها مسجد الضرار الذي بقرب قباء، وكل مسجد بني ضرارا وتفريقا بين المسلمين لقول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إلى قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآية. قال علماء التفسير رحمهم الله تعالى: ما ملخصه؟ إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيهم فصلى فيه عليه الصلاة والسلام، فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف أو غنم بن عوف، وقالوا: نبني مسجدا ونبعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا فيصلي لنا كما صلى في مسجد إخواننا، ويصلي فيه أبو عامر إذا قدم من الشام، وهو رجل من الخزرج كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان على قدر من العبادة وله شرف في الخزرج كبير، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن فأبى أن يسلم. ولما رأى أمر الإسلام في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل يستنصره على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يكون مرصدا له إذا قدم عليهم. فلما بنوا مسجدهم هذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يأتيهم كما أتى إخوانهم، وأنهم إنما اتخذوا هذا المسجد لذوي الحاجة والعزة والليلة المطيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك، فقال: إني على سفر وحال شغل، فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم إن شاء الله. فلما انصرف من تبوك أتوه وقد فرغوا من البناء وصفوا فيه الجمعة والسبت والأحد، فدعا بقميصه صلى الله عليه وسلم ليلبسه ويأتيه، فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة وقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدموه واحرقوه، فخرجوا مسرعين فاحرقوا المسجد وهدموه. هذا ملخص تفسير الآية المذكورة. قال الإمام القرطبي رحمه الله، قال علماؤنا هم المالكي: وكل مسجد بني ضرار أو رياء أو سمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. وقال علماؤنا: لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها أو فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة ويجب منع الثاني، ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه، فقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وهدمه. وأثر الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلي في مسجد بني غابرة فوجد الصلاة قد فاتته، فقيل له: إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعد. فقال: لا أحب أن أصلي فيه لأنه بني على ضرار. فالحاصل إن العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة نظروا إلى علة المنع من الصلاة في مسجد الضرار، وإن تعددت العلل، لأن الله عز وجل قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وبعدين وتفريقا بين المؤمنين. إذا هذه هذه علة. فالذي يبني مسجد يؤدي إلى هذه النتيجة، والناس ليسوا في حاجة إليه ولا تدعو إليه الحاجة، سواء كانت حاجة شرعية أو حاجة إنسانية أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز بناؤه ولا تجوز الصلاة فيه، لأن علة مسجد الضرار موجودة موجودة فيه. والواقع في الحقيقة يشهد على هذا ويصدقه. لماذا؟ لأن اليوم تجد مثلا القرية الواحدة أو المصري الواحد لا يحتاج إلى مسجدين أو ثلاثة وفيه 20 مسجد. طيب، مع قلة المؤهلين للوفاء بحق المسجد وأداء رسالته، يبدأ القول على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، وعندئذ يتفرق الناس أشياعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرح، وتقترب المفاهيم، لأن هذا المسجد يقول كذا، أو إمام هذا المسجد يقول كذا، وإمام المسجد الآخر يفتي بكذا، وربما يكون ذا غير مؤهل والآخر أيضا غير مؤهل، ولكن موفق، والوظيفة تفرض عليه أن يتكلم. ولذلك يعني من العجب الآن أنهم يفرضون على الخطيب الجديد المعين من أيام ولا يعرف إلا القليل إن عرف شيئا يعني، ويفرضون عليه أن يعطي دروس 5 أيام في الأسبوع. طيب، يعني من أين يأتي بالعلم الذي يأتي لهذه المسؤولية؟ هو أصلا ما عنده شيء، لأنه كله تخرج من الجامعة، حتى وإن كان مجتهد أثناء الجامعة فهو مجتهد في حدود المنهج الدراسي، والمنهج الدراسي يعني عبارة عن قشور انسلبت من الفساد، فلن تفي بحاجة الطالب الذي يعد ليكون معلما للناس ومفتيا ومرشدا وواعظا ونحو ذلك. والعجيب ان تجد اي اختصار يدخل على المواد الشرعية، اما المواد الثقافية فربما يزاد عليها.
يزاد على المواد الثقافية. لان عملها هو فيها من نقر ومخالفة لتعتقد اهل السنة ونحو ذلك. طيب هذا الطالب اللي متخرج بعد 4 سنوات بحيث انه لو يتخرج في كلية الطب لابد انه 6 سنوات كاملة وبعدين سنة في امتياز وما يفتحش عيادة ولا يصرح له بفتح عيادة الا اذا اخذ على الاقل دبلوم. يبقى ممكن 9 سنوات لكي يؤهل له بفتح عياده. اقصى ما يمكن ان يترتب على عدم علمه او عدم تبحره هلاك الابدان. لكن هذا الاخر غير المؤهل يتوقف على نقص علمه. ان لم نقل عدم علمه فساد القلوب. فسبحان الله في مجال الابدان وما تحتاج اليه نبذل كل جهد ونختار الطبقه العليا والفئه المصفاه ليكونوا اطباء. اما في باب العلوم الشرعيه وامراض القلوب ونحو ذلك ربما لا يراعى حتى مساله المجموع. يعني تجد مثلا اصول الدين او غيرها او تقول الدعوه الاسلاميه معرفش 60% ولا 65% يدخل لك الفقه 100% لا 5 يعني اقل حاجه 95% وتقارب. ان المسألة يعني المفروض وفعلا العلوم الشرعية والله تحتاج الى نوع من الذكاء وحدة الذهن اكثر من العلوم الايه اي علوم تجريبية اخرى. قال مسألة الطب بيحفظه وبشهادة اهل الطب يعني. انما العلوم الشرعية مبناها على الفهم والفهم الدقيق مش مجرد الفهم فقط. وبالتالي كثرت هذه المساجد والحقيقة يعني لو عدنا الى مسألة المسجد الجامع لكان خيرا. لكن القضية ان الان المسجد الجامع يؤتى له بخطيب من هؤلاء فيفسد البلاد والاحداث. فاقول المسوق الوحيد لبناء مسجد اخر اما ان احتياج الناس اليه بكثرة عددين او بنشر السنة من فوق منبره. غير كده لا يجوز. ولا تجوز الصلاة فيه الا من توجد يعني او الا توجد سبب من السببين المذكورين. مما يتعلق بالاماكن التي نهي عن الصلاة فيها الصف بين السواري اي اعمدة المسجد لما رواه ابو داود والنسائي والترمذي والحاكم احمد عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف امير من الامراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين يعني كانه باعتبار الامير كل عام حاشيه ويصلون ايه وراءه فاضطروا الناس الى التقهقر حتى صلوا بين السواد فصلينا بين الساريتين فجعل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يتاخر فلما صلينا قال انس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا لفظ الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وتاخر انس رضي الله تعالى عنه عند النسائي والحاكم بمعناه. وله شاهد من حديث معاويه بن قره عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كنا ننهى ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرد عنها طردا. رواه ابو داود والحاكم والطيبسي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسن الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. وان كان في اسناده عمر بن سنان قال الشيخ الشيخ الالباني رحمه الله اجد له الترجمه وهارون بن مسلم قال ابو حاتم مجهول وقال الحافظ مكثور. والحقيقه ان القول بالجهاله بعيد لانه قد روى عنه 3 من الثقات هم ابو داود صاحب السنن وابو داود الطيرسي وسلم ابن قتيبة رحمه الله تعالى الجميع. قال الشوكاني رحمه الله والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين السواري. وظاهر حديث معاوية ابن قرة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكره الحاكم أن ذلك محرم. والعزة في القراهة ما قاله أبو بكر بن العربي رحمه الله من أن ذلك إما لانقطاع الصف
او لانه موضع مجمع النعال؟ قال ابن سيد الناس: والاول اشبه لان الثاني محدث. يعني مسألة تحديد اماكن معينة لوضع النعال والاحذية هذه مسألة ايه؟ محدثة، يعني جديدة، لن تكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر القتال اما انه يضع حذاءه بين يديه او انه يضعه على ايه؟ يساره ولا يؤذي اخوانه. اذا هي مسألة حادثة. اذا المانع من الصف بين السواري هي مسألة رفع الصف. قال القرطبي: وروي ان سبب كراهة ذلك انه مصلى الجن من المؤمنين، لكن طبعا هذا يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى دليل، لان مسألة غيبية لا سبيل الى معرفتها الا بخبر ولا خبر. وقد ذهب الى كراهة الصلاة بين السواري بعض اهل العلم، قال الترمذي رحمه الله: وقد كره قوم من اهل العلم ان يصف بين السواري، وبه قال احمد واسحاق، وقد رخص قوم من اهل العلم في ذلك. قبل كراهة قال النخعي: وروي او روى سعيد بن منصور في سننه النهي عن الصف بين السواري عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة. قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، اللي احنا كنا بنتكلم فيها في درس الاصول الفا، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، يعني كأنه قال فلا ينبغي ان يختلف الناس في هذه المسألة بعد اتفاق الصحابة عليها. ورخص فيه ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسا على الامام والمنفرد. قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق او عند السعة فهو واما عند السعة فهو مكروه للجماعة. فاما الواحد فلا بأس به، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها، ثم رجع عن الشوكاني التفريق بين الجماعة والانفراد، والظاهر ان العلة هي قطع الصف، لدليل رواية الحاكم لحديث انس بلا قرة: لا تصلوا بين الاساطين واتموا الصفوف فكأن انس رضي الله تعالى عنه اشار بهذه الرواية او هذا الحديث بهذه الرواية، يشير الى ان العلة في المنع من الصف بين السواري هي قطع الصف. فقد صرح احمد رحمه الله تعالى بهذا. فقد قال ابو داود في مسائله انه، اي ابن احمد، سأله سائل عن الصلاة بين الاساطين اللي هي السوائل او الاعمدة، قال: انما كره بانه يقطع الصف، فاذا تباعد بينهما فارجو. يعني علة النهي عند الامام احمد وهي واضحة، مسألة قطع الصف. ويمكن او وعليه فيلحق بهذا المنع المنبر الطويل الذي يقطع الصف وكل ما قطع الصف، حتى الولد الصغير الذي لا يدرك ولا يستقر في موضعه الذي يصلي فيه، ان خرج من الصف وقطعه فهذا ايضا يعتبر قطع الصف. وعندنا من قطع صفا قطعه الله، وانما يحمل وزر هذه الفعل وليه الذي اتى به. يقول: انا اتي بالولد يتعود على الصلاة ويحتاج الذهاب الى المسجد ونحو ذلك. طيب في اي سن؟ هي وان كانت مصلحة، الا ان المفسدة الحاصلة بها اكثر من الايه؟ من المصلحة الموجودة، بل هي اصلا مصلحة متوهمة، مصلحة متوهمة لان الولد في مثل هذا السن. ان لم يتعلم او يعلم آداب المسجد واحترام المسجد فلن يحترم المسجد ابدا. زي ما تقول هيتعود على الذهاب الى المسجد، ايضا هيتعود على ايه؟ على انتهاك حرمة المسجد وعلى احترام المسجد. يبقى اذا لابد من مراعاة هذه المسألة عند الفتيان والصبيان الى المساجد، وانهم يكونوا اهل لاحترام المساجد او معرفة ما يتعلق بالمساجد من احكام او اداب ونحو ذلك. حتى ان امام الغزالي رحمه الله تعالى عنه
رحمه الله تعالى وعفى عنه قال في الإحياء وأقره الإمام النووي في المجموع أن الصف الأول الذي يتنافس عليه هو الصف الأول الذي لا انقطاع فيه، وإن تقدمت عليه صفوف مقطوعة فليس لها وصف الصف الأول ولا قبله. يعني يقول لو في منبر عالي أو طويل في صفين مقطوعين وصف الثالث موصول، يبقى الصف الأول اللي يتنافس عليه هو الثالث، وهو ده الأول اللي قبله ثابت فيه الحديث، وهو قوي الثمن. لماذا؟ لان فعل انس رضي الله تعالى عنه يكون انس يرجع، ومعلوم ان الصحابه كانوا احرص على الخير من اي ناس اخرين، ويترك الصف الاول او الصف الثاني ويرجع يرجع لحد ما يوصل للمكان اللي ما فيهوش قطع او انقطاع، فهذا يدل على انهم كانوا يعتبرون الصف الموصول افضل من الصف المقطوع وان كان متقدما ايه وان كان متقدما عليه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وستر عورته، يعني بعد ان قال ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسات قال وستر عورته، والدليل على وجوب ذلك من القرآن والسنة. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد باتفاق العلماء ستر العورة، الزينة هنا المراد منها أو بها ستر العورة. يؤكد سبب نزول الآية، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا في الجاهلية يطوفون عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. فقال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، رواه مسلم والنسائي والحاكم. وفي صحيح مسلم من حديث هشام بن عروة عن ابيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة الا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة الا ان تعطيهم الحمص ثيابا فيعطى الرجال او فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. وفي طوافهم هذا اي عراة نزل قوله تعالى واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. قال مجاهد رحمه الله تعالى الفاحشه هنا طوافهم عراة كما في تفسير ابن كثير، فسمى الله تعالى طوافهم عراة فاحشة، وهو قول أكثر المفسرين كما قال القرطبي رحمه الله، وهو مشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما نقله النووي في المجموع. وقلت من العلماء قد تطبقون على أن ستر العورة هنا محل الشاهد له قوله تعالى خذوا زينتكم، وقد نقل اتفاق العلماء ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى والحافظ في الفتح ان الزينة المراد بها ستر العورة. ومن السنة ما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث المسور ابن مكرمة رضي الله تعالى عنه قال اقبلت بحجر احمله ثقيل وعلي ازار، اقبلت بحجر احمله ثقيل وعلي ازار ثقيل، قال فانحل ازاري ومعي الحجر،
لم استطع ان اضعه حتى بلغت به الى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه. وعند احمد بسند صحيح عن ابي الطفيل وذكر بناء الكعبه في الجاهليه قال فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجاره الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء 20 ذراعا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة فنودي يا محمد خمر عورتك فلم يرى عريانا بعد ذلك. وهذا الحديث هو احمد بسند صحيح واصله في الصحيحين او اصل القصة في الصحيحين ويأتي ذكرها ان شاء الله. هذه الاحاديث فيها دليل واضح على وجوب ستر العورة في الصلاة وخارجها، وان كان ظاهر مذهب مالك رحمه الله تعالى انها من سنن الصلاة كما ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى في البداية، وهذا مردود لعدة أدلة خاصة بالصلاة. ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحم به وإن كان ضيقا فابتزر به. متفق عليه، وهذا لفظ أحمد. وفي لفظ آخر له أي أحمد إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صل، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء. يعني هو بين أمرين، إما أن يكون عنده ثوب واحد والثوب ده واسع فيلقيه على عاتقه وينزل الثوب ثم يأخذ طرفه من تحت إبطه الأيمن يلقيه على كتفه الايه الأيسر، ومن تحت إبطه الأيسر يلقيه على كتفه الايه على كتفه الأيمن. ده الالتحام، ده معنى الالتحام. طيب مفيش وكان ضيق يبقى يشده على وسط الحق هو موضع ايه الازار، موضع الرابط ازار يشد على وسطه حتى لا يرتخي وتظهر عورته فقوله صلى الله عليه وسلم وان كان ضيقا فاستزر به دليل على وجوب الازار، ومعلوم ان الازار يكون فوق السرة ثم يرتقي الى اسفل وهذا موضع العورة كما سيأتي بيانه ان شاء الله. الثاني حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والعاتق هو ما بين المنكبين الى اصبع العنق، يعني ما يقابل العنق الى اسفل بين الكتفين او المنكبين. قال النووي رحمه الله قال العلماء حكمته انه اذا ابتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن ان تنكشف عورته، بخلاف ما اذا جعل بعضه على عاتقه، ولانه قد يحتاج الى امساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما. يعني تفوت سنة القبض وسنة الرفع. وذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى الى ان ستر العورة ليس واجبا فقط بل شرط لصحة الصلاة، وقال بعضهم بل هو واجب فقط. وهذا ما رجحه الشيخ شوكاني رحمه الله تعالى وأقره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الثمر والتمام، وجمع الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بين القولين فقال في الشرح الممتع: فلا بد من الابتذار وإن كان واجبا في العبادة، فكل واجب في العبادة شرط لصحتها. ولهذا نقول إن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى من غير أن يلبس ما يستر به العورة أو يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة. وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. وكذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادم على اللباس فصلاته باطلة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو في الحقيقة مبني على القاعدة المذكورة انه من ترك واجبا من واجبات العبادة عامدا بطلت عبادته، لانه لم يأتي بها على الوجه المشروع وهو قادر على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وكون ابن عبد البر يحكي الاجماع وشيخ الاسلام يحكي الاتفاق على ان من صلى عريانا بطل صلاته، هذا يقدح في قول من قال بمجرد الوجوب فقط. لماذا؟ لان الواجب اقصى ما فيه انه يأتم بتركه، ولا علاقة له ببطلان الصلاة او ايه او غير بطلانه. فالحقيقة القول الذي ذهب فيه شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وساندوا حكاية الاتفاق او الاجماع هو الاظهر في هذا الباب على ما بيناه في اللقاء الماضي. وقد عمل بظاهر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم ابو محمد بن حزم رحمه الله، مع ان يعني هذه من المسائل القليلة ان الشوكاني بيخالف فيها من ابن حزم. حديث ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه او قال عاتقيه منه ايه شيء. قال ابو محمد بن حزم: وفرض على الرجل ان صلى في ثوب واسع ان يطرح منه على عاتقه او عاتقيه، فان لم يفعل وصلت صلاته، فان كان ضيقا اتزر به واجزاه. اذا هنا قال بايه؟ قال بالبطلان، مع انه لم يقل اصلا بمساله شرطيه ستر العوره وانما اكتفى بالوجوب فقط. قال الشوكاني في النيل: ويجاب عن هذه الادله اي التي قيل بسببها ان ستر العورة شرط لصحة الصلاة بان غايتها افادة الوجوب، واما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا اصلح للاستدلال بها، لان الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الاوامر. نعم، يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب، يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي المرأة التي بلغت المحيض. قال: لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن شوب كدر، لأنه أولا يقال: نحن نمنع أن نفي القبول يدل على الشرطية لأنه قدم القبول أو نفي القبول عن صلاة الآبق ومن في جوفه الخمر ومن يأتي عراقا مع ثبوت الصحة بالإجماع. وثانيا بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة، وهو أخص من الدعوة، وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح هاهنا لوجود الفارق، وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة، وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل. كلام الشوكاني مستقيم ولا غير مستقيم؟ الأول أنا أقوله باختصار، خلي بالكم معي. بيقول
بان كل الاوامر التي وردت في هذا الباب لا تفيد اكثر من الايه؟ من الوجوب. الا حديث لا يقبل الله رفع حائط الا بخمار. فقولوا نفى القبول. سبق ان ذكرت لكم كلام الشوكاني نفسه ان نفي القبول يدل على الايه؟ على الشرطين. طيب هو هنا بيعدي عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم نفى قبول صلاة الآذان، العبد الذي خرج عن طوع سيده بدون اذنه، وصلاة الذي في جوفه رائحة الخمر، وصلاة من يأتي عن راحة، مش صلاة واحدة لأربعين ايه ليلة، صلاة أربعين ليلة. الحقيقة ان هذا الكلام غير مستقيم، والوزن الثاني ايضا غير مستقيم، اللي هو ان لا يجوز قيام الرجال على النساء في هذا الباب. ليه؟ اولا ان هناك فارق بين ان يكون نفي القبول بسبب شيء متعلق بذات الصلاة او بشيء خارج عن الصلاة. طيب لما يقول لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، اذا ده امر مرتبط بالصلاة ولا مرتبط بامر خارج عن الصلاة؟ امر مرتبط بالصلاة. طيب هنا القبول يفيد الايه؟ او نفي القبول يفيد الشرطين. بخلاف الاخر فنفي الصلاة او نفي القبول لسبب خارج عن ايه؟ عن الصلاة، وهو الاباء وشرب الخمر واتيان العراق. اذا هي امور خارجة عن الصلاة فكان عقوبتها بطلان ايه؟ مش بطلان الصلاة، عدم قبول الصلاة يعني عدم ترتب ثواب عليه، عدم ترتب ثواب عليه. يبقى الوجه الاول بالشوكان غير سديد او غير موجه. الامر الثاني، هل فعلا ان فارق بين الرجل والمرأة في هذا الموقف يصبح ان يقال فيه انه قياس مع الفارق؟ سؤال واضح ولا لا؟ يعني بنقول الان شرط القياس اتحاد الاصل والايه؟ والفرع في العين. فاذا وجد فارق بينهم يبقى ما يصبحش الايه؟ ما يصبحش القياس. شو كان هنا يقول هنا فارق وبالتالي لا يصبح القيام. ليه؟ لأنه ربط بين عورة الصلاة وعورة النظر، والحقيقة انه لا علاقة بين الامرين لا فرقا ولا عكسا. معلش يعني ركزوا معايا بقى في الجزئية دي شوية لأنها متعلقة بالأصول. أقول إن ما فيش علاقة أو لا توجد علاقة بين عورة النظر وعورة الصلاة. يعني ممكن شيء يمنع الإنسان من النظر إليه ويباح فيه الصلاة، وممكن شيء يكون عورة في الصلاة ولا يكون عورة خارج الصلاة. مثال عشان يتضح الكلام، لو ان رجل في بيته ومع امرأته ينظر الى ايه منها؟ كل شيء. طب لو بتصلي ينظر الى جسدها كله وهي عريانة؟ اذا كانت في الصلاة يبقى لها حكم، وخارج الصلاة لها ايه؟ لها حكم. ونفس الكلام يقال على الرجل، اذا كان يصلي يبقى المرأة ليس لها او ليس له ان يظهر من عورته لزوجته الا القدر المسموح به، ولا يجوز لها، وان كان يجوز لها في غير الصلاة ان تنظر الى جسده ايه؟ الى جسده كله. اذا لا توجد عندنا علاقة بين عورة النظر وعورة ايه؟ وعورة الصلاة، وهيأتي كلام شيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. لكن هنا الامر دخل على الشوكاني من هذا الباب، انه اعتبر ان مسألة عدم صحة قياس الرجل على المرأة في هذا الباب ان الفتنة بالنظر الى المرأة اشد من الفتنة بالنظر الى الايه؟ الى الرجل. ومن قال ان العلة هي علة النظر او ان العورة هي عورة ايه؟ هي عورة نظر. خاصة وإن الإمام الأول رحمه الله حكى اتفاق العلماء رحمه الله تعالى على قياس الرجل على المرأة في هذا الباب. طبعا هذا الكلام كله إذا كان حديث لا يغفر الله صلاة حائط إلا بخمار حديث صحيح، هو عندي في الحقيقة ضعيف، وقد أعلم بالإرسال جماعة العلماء الحفاظ منهم أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم رحمه الله تعالى. إذا نقول هنا كلام الشوكاني مردود عليه من وجهين، إن الوجه الأول هناك فارق بين تعليق القبول على أمر متعلق بالصلاة، فنقول يبقى هنا ده شرط، وأمر متعلق بشيء خارج عن الصلاة يبقى نقول ليس بإيه؟ ليس بشرط. الوجه الثاني أن إلحاق الرجال بالنساء هنا ممكن وهو قياس صحيح، لأن المرأة مأمورة بستر العورة للصلاة لا لما فيها من الفتنة، لا لما فيها من فتنة النظر إليه، بدليل أنه يجب عليها ستر عورتها وإن صلت في قعر بيتها. لو قلنا إن المسألة متعلقة بفتنة النظر يبقى لو صلت وحدها تعمل إيه؟ تصلي براحتها، لكن هي مأمورة إن هي لو صلت في قعر بيتها أيضا عليها أن تستر عورتها. قال النووي رحمه الله: ثبت وجوب الستر بحديث عائشة ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق، يعني في هذا الايه؟ في هذا الباب. قال الشوكاني، طبعا انا احببت ان اتي بقول الشوكاني لان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى اورده في الثمر الاستقطاب وجوده. قال: وقد اجاز الشوكاني رحمه الله تعالى في الرد عليهم واتى بهذه الاقوال دون تعليق، يعني فرأيت الوالد التعليق عليها لئلا يؤخذ الكلام على عوائله و يعني يحدث بلبلة في هذا الباب. قال: وثالثا بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند الشيخين وابي داود والنسائي بلفظ: كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أذورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود: من ضيق الأذر. قال: وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته. هذا الكلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ ها؟ الحقيقة غير مستقيم وغير واضح بالمرة. ليه؟ لأن احنا لو رجعنا لتقويم الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث يدل على وجوب الستر، فإنه بوب لهذا الحديث باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته، إذا خاف أن تنكشف عورته. باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. وقال النبي النووي رحمه الله في شرح مسلم معناه، أي معنى الحديث: عقدوها لضيقها لئلا يكشف شيء من العورة، ففيه الاحتياط في ستر العورة والتوثق بحفظ السترة، يعني سترة ضيقة لو الإنسان ألقاها فقط على كتفه وعند ركوعه او سجوده او حركته ربما سقطت فانكشفت ايه؟ فانكشفت عورته، فيعمل ايه؟ يبقى ياتي الى طرفيها ويعقد بينهما حتى لا تقع. هذا فيه احتياط للستر ووجوب الستر ولا فيه عدم وجوب الستر؟ اظن واضح ان فيه الاحتياط للستر ولا يكون الاحتياط الا لشيء على الاقل واجب، مش هنقول شرط. يبقى هذا ايضا لا يصلح لاستدلال الشوكاني لرد قول من قال في شرطية الستر. قال: ورابعا، وهو ده الوحيد اللي سالف له، حديث عمرو بن سلمة وفيه
فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة، فكنت إذا سجدت تقلصت عني، وفي رواية خرجت إفتي لي المؤخرة. وطبعا ليس المقصود ذات المؤخرة، وإنما يعني ما يحيط بها أو يتقدم عليها. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا إفت قائلكم؟ حديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. طبعا محل الشاهد عنده إنه هذا إمام وكان ينكشف منه بعض العورة ولم يؤمر بإعادة الصلاة، ولو كان ستر العورة شرط لصحة الصلاة ما استمر في صلاته ولا ترك أمره بقضاء الصلاة بعد إيه؟ بعد كشف جزء من عورته. يقال إنه انكشف غصب عنه أو هو لا يعلم. هذا لا يؤثر في مسألة الشرطية، لكن يؤثر في مسألة إيه؟ والظاهر الله تعالى أعلم وجوب التفريق بين حالة العمل وحالة السهو، وهي المتعلقة بمسألة إيه؟ مسألة الواجب دون الشرط. ويدل على ذلك سحو الحفاظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان. فهذا نهي عن الطواف بالإيه؟ بدون ستر العورة. ولا شك أن الصلاة أشد من الطواف، فإذا نهى عن الطواف بدون ستر العورة يبقى من باب أولى أن يتوجه هذا النهي للصلاة والنهي للعبادة. إذا تعلق بذاتها يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. فالظاهر الله تعالى أعلم أنه يجب ستر العورة، ولا يجوز لأحد أن يترك سترها عامدا فإن تقلصت سترته عن بعض عورته نسيانا أو جهلا أو عجزا، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. حد العورة بالنسبة للرجل: العورة التي يجب سترها عند الصلاة القبل والذكر، وهذا لا خلاف فيه. أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها أنظار العلماء تبعا لتعارض الآثار، فمن قائل بأنها ليست بعورة، ومن ذاهب إلى أن بعضها عورة والبعض الآخر ليس بعورة، ومن قائل بأنها عورة كلها. والذي يترجح ابتداء أن السرة والركبة لا يدخلان في حد العورة الواجب سترها في الصلاة، ولا دليل لمن قال بأنهما عورة إلا قولهم إن الحد يدخل في المحدود، وهذا ضعيف. الحد لا يدخل في المحدود خاصة إذا جاء بصيغة من وإلى، يعني لما يقال مثلا العورة من السرة إلى الركبة فهذا يعني المكان المحاط بهذين أو بهذين الموضعين. فالحاصل أن دخول الحد في المحدود هذا ضعيف عند الأصوليين. قالوا: لأنه قد ورد ما يفيد أن الركبة ليست عورة، فقد روى البخاري، طبعا بنقول هذا ضعيف حجة القائلين بأن الركبة والسرة عورة، حجتهم زي ما قلت أن الحد يدخل في المحدود، وهذا ضعيف عند الأصوليين. ويؤكد ضعفه ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء، قد كشف عن ركبتيه أو ركبته
فلما دخل عثمان غفار هذا المسلم جالس وكشف عن ركبته فيقال طيب غطاها لما دخل ايه لما دخل عثمان نقول غطاها لشيء خاص بعثمان لا لانها عورة لا لانها عورة وهذا سيأتي ان شاء الله بيانه من ان عثمان رضي الله تعالى عنه رجل تستحي منه الملائكة وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حفر عن ركبتيه فقال ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم يقول انظروا الى عبادي قد صلوا فريضه وهم ينتظرون اخرى فيها ايضا ان تتسلل حفر او كشف عن ركبته او ركبتيه ورآه الناس ومنهم على الاقل من رضي الحديث اللي هو عبد الله بن عمر وفي صحيح البخاري عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند ان تسلم اذ اقبل ابو بكر رضي الله تعالى عنه اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبتيه فقد تسلم اما صاحبكم فقد غامر في قصة كان فيها خلافين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه فجاء ابو بكر مسرعا فقد كشف عن ركبته ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وابو موسى ومن معه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وروى احمد والطحاوي عن عمرو بن الشريد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا هو عمرو بن زرار رضي الله تعالى عنه من ثقيف حتى هرول في اثره حتى اخذ ثوبه فقال ارفع ازارك يعني كان الرجل كان مسبت ازاره فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم في اثره ليامره برفع الايه برفع الازار وهذا طبعا لا يكون الا في مسألة واجبة لا مستحبة كما يقال البعض يعني او كما يقول البعض قال فكشف الرجل عن ركبتيه طبعا لما صلى الله عليه وسلم قال له ارفع ازارك كشف لحد ما طلع فوق ايه فوق الركبة فقال يا رسول الله اني احنف الاحنف او الحنف اقبال القدم باصابعها بعضها على بعض يعني رجليه دخل جوه وبالتالي لما تكون الاصابع مقابله او بعضها يقابل بعض الركب بتخبط بعضها البعض فالرجل لما قال انا احنف يعني كانه ارفع ازاره ليستر هذا الايه العيب الخلقي انجاز التعبير بذلك يعني فقال اني احنف وتصطك ركبتاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن قال ولم يرى ذلك الرجل الا وازاره الى انصاف ساقيه حتى مات طبعا هذه الاحاديث كلها فيها ايه كشف للركبه فتفيد بان الركبه ليست من العوره وان كان الشوكاني رحمه الله قد نفى ذلك وعلله بان الكشف كان لعذر الدخول في الماء وبأن تغطيتها من عثمان مشعر بأنه عورة وهذا غير صحيح لأن في رواية أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان جالس على الماء يعني كما لو أن واحد جالس على شط بسرعة ومدد رجليه في المية هذا أمر لا يحتاج إنه يكشف ركبته ولا لا لكن لو هو مستعد لكي يدخل في الماء نقول هذا ربما يكون فيه نوع من العذر وكشف او تغطية النبي صلى الله عليه وسلم ركبته عن عثمان ليس سببها هنا عورة ولكن لما قلنا في شأن عثمان رضي الله تعالى عنه وقد ثبت كشفها لغيره وهو مين ابو موسى ابو موسى اللي هو راوي الحديث شاف عورة النفس او شاف ركبة النفس هل مكشوفة ولا لا فلو كان تغطيتها عن عثمان لكونها عورة لغطاها عن مين عن ابي موسى ايضا فلما رآها ابو موسى وغطيت من عثمان او عن عثمان دل على ان التغطية خاصة بعثمان وليست من العورة يؤكد اقراره صلى الله عليه وسلم لمين
لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن زرارة، وقد كشف عن لفتيهما في الحديثين المتقدمين. ولهذا قال الحافظ رحمه الله تعالى تعليقا على حديث أبي الدرداء المتقدم، وفيه أن الركبة ليست عورة، أن الركبة ليست عورة. وفي الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه في قصة شرب حمزة رضي الله تعالى عنه حتى ثمل، وطبعا هذا كان قبل تحريم الخمر، قال فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، لأنه كان دخل على بعض النوم ويعني بج بطونها وقطع كلامها، فجاء صاحبها يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعاتبه، قال فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل واحمرت عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، إذا نظر إلى الركبة كانت مكشوفة، ونظر أيضا إلى السرة وكانت إيه؟ وكانت مكشوفة. قال ابن حزم رحمه الله فلو كانت السرة عورة لما أطلق الله حمزة ولا غيره على النظر إليها، وقد ذهب إلى أن السرة ليست بعورة أبو حنيفة والشافعي وهو المشهور من مذهب أصحابه، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك وفيه نظر، لكن الحديث يدل بمفرده على أنها ليست من العورة. أما مسألة الفخذان أو مسألة الفخذين ففيهما خلاف كثير لتعارض الآثار في هذا الباب. طيب سنرجئ إن شاء الله الكلام عليهما أي على الفخذين، وهل هما من العورة سواء عورة النظر أو عورة الصلاة، للقاء المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول حديث إمامة عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وانكشاف عورته، هل يصح أن نقول أنه كان ابن 6 سنوات أو 7 رضي الله عنه ولا عورة له؟ فعلق بهذا بعض العلماء وقالوا بأن هذا لا حكم له، وعلى هذا أحمد رحمه الله تعالى التفريق بين عورة الصغير و الكبير والمرء، يعني عندهم العورة إما عورة صبي من 7 سنوات إلى 10 سنوات وهي السوأتان فقط قبل الظهر، وعورة الرجل بعد أو يعني يعتبرونها بعد 10 من 10 إلى ما فوق ذلك من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها إلا وجهها، فيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فقالوا عمر بن سلمة أما الناس وهو بست أو 7 سنوات إلى آخره. الحاصل أنه لو سلمنا بصحة هذا القول وإن عورة الصغير مخالفة لعورة الكبير، هو في الحقيقة لا دليل على هذا التفريق، الأصل إنه لا دليل على التفريق. ولو سلمنا بذلك فلو كان كشف العورة مبطلا للصلاة للزم بيان التفريق بين الصغير والكبير مخافة أن يجمع الناس بينهما. كلام واضح ولا؟ يعني أقول الآن ناس رأوا هذا الإمام وعورته مكشوف أو شيء من عورته إيه مكشوف، طبعا ليس كل الناس علماء ويفرقوا بين عورة الكبير وعورة الصغير، احنا قلنا إن ثبت التفريق، لكن لما وقع هذا الأمر كان يلزم بيان الفارق بين الكبير والصغير في هذا الايه في هذا الباب، فلما سكت عليه علم ان الحكم واحد، وان انكشاف العورة بدون قصد او بدون علم صاحبها لا يترتب عليه بطلان
الصلاة شأن الواجب كما قلت. وبعد توضيح ونقل بالرب الإشكال الذي أورده الشوكاني في حديث لا يقبل الله صلاح إلا بخلاف، ألا يدل على الشرطية دون فرق للناس والمتعمد؟ نعم يدل على الشرطية إن ثبت الحديث. أنا قلت هذا في أثناء الكلام، قلت الكلام الآن رد على الشوكاني بافتراض صحة الإيه؟ على افتراض صحة الحديث، لكن الحديث إن ثبت هو دليل على الإيه؟ دليل على الشرطية لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب. هل الجلسة الخفيفة التي قبل القيام بالركعة الثانية والرابعة من سنة الصلاة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بدل؟ مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه لما حكى هذه الجلسة ما علق على مسألة بدنة أو غيرها، ولكن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ويقول أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة ثم اشتقنا إلى أهلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كأنه لما صلى أمامهم صلى على سبيل التعليم. فلو كانت هذه الجلسة ليست من السنة لتكلف حتى مع بدنك، لو افترضنا هذا يعني لتكلف ألا يجلسها لخافة أن ينقلها هؤلاء عنه، وخاصة وإن مالك بن حويرث وافقه على نقلها 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقال إن عشتها البدانة أو غيرها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بدر أمرهم بماذا؟ أمرهم أن يتريثوا في الركوع والسجود مخافة أن يسبقوه، فلماذا لم يأمرهم هنا أو يبين لهم هنا أن جلسته هذه بسبب إيه؟ بسبب البدانة، لما دل على أنها سنة لا تعلق لها بالبدانة أو غيرها. معنى سبل العمامة وتحنيك العمامة القرنسول، سد العمامة أو إسبال العمامة اللي هو إطالة طرفها، الإسبال يكون في الإزار أو يكون في القميص أو يكون في العمامة، يكون يعني طبعا خصوصا مسألة العمامة هذه نص عليها الحديث، لأن بعض الناس يظنون أن طرف العمامة الذي يلقى بين الكتفين لا إسبال فيه، لا فيه أيضا إسبال، وهذا معنى السد فيه، لأن السد بيأتي بمعنى الإسبال. تغطية أو تحنيك العمامة اللي هي شدها على الحنك من الأمام أو شدها على يعني مؤخرة الحنك الأسفل والرجوع بها إلى الخلف مرة ثانية، القرنسول طيب صلاة الغائب صلى على الصالحين من القوم فقط أو من لم يصلى عليه، يعني الأصل أنه من صلي عليه فلا تعاد الصلاة عليه مرة ثانية، خاصة إذا كان غائبا، أما إذا كان حاضرا أو يصلى على قبره فلا بأس. هل المسائل الخلافية أمر معروف أو نهي عن منكر؟ المسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها معتبرا، يعني مش كل خلاف مقبول، في خلاف رد في خلاف تضاد فهذا يجب فيه الإنكار، أما خلاف التنوع أو خلاف السائغ فلا يجب فيه إنكار، ولكن تكون فيه أو يكون فيه نوع من المحاورة التي هي أحسن في جو يسوده الود والمحبة وإظهار الدليل والاستعداد لقبول القول الآخر إن بدت مخايب الصحة عليه. إذا ظهر جزء من الظهر عند السجود من يلبس الملابس الإفرنجية هل تبطل صلاته؟ إن شاء الله يعني هذا الكلام نبينه في مسألة إذا كان هذا تحت السرة، إذا كان هذا تحت السرة يعني طبعا يقول من السرة إلى الركبة وما يقابل ذلك، وما يقابل ذلك، فإن كان هو المتسبب ويعلم أن هذا محتمل أو يغلب على ظنه أن هذا محتمل فالإثم لا يبرر الإثم، الاثم لا يبرر الاثم. ما الذي يدعوه الى لبس قميص قصير او ما اعرفش يقول عليه تيشيرت او ما اعرفش ايه، فاذا ركع او سجد انكشف ظهره، ان كان هو المتسبب فيه فلا عذر له. هل يجوز ان ادخل المسجد واقول نويت اعتكاف فتره سقوط في المسجد وان كانت فتره قصيره وهو الحد الادنى في وقت الاعتكاف؟ هذا لا اعلم عن احد من السلف، بل اشار بعضهم الى كونه بدعه. بل ان يعني استنكر كثير من العلماء تلك اللافتات التي تعلق بمدخل بعض المساجد خاصه في شهر رمضان نويت الاعتكاف. هذه مساله يعني ما يعرف لها اصل في الشرع فيما اعلم. من رحم بسم الله الذي يعمل في قناه السويس ويقوم بتوجيه حاملات طائرات قوات التحالف وسكنهم التي تحمل ذخائر وتمهيد لضرب العراق، فلا يجد على هذا الملاح كي ينجو بنفسه بين يدي الله عز وجل. ان استطاع ان يقبضه فليفعل. حكومه العراق حكومه عطيه وكثير من الشعب، هل يجوز التطوع في هذه الصفوف؟ يعني تتطوع وتقاتل تحت رايه من؟ الرايه المرفوعه، وان بدا من الكلام انها اسلاميه وكذا، الا ان الاصل انها رايه بعثيه شيعيه من اسوا طرف الشيعه، لكن نسال الله عز وجل ان يرفع الباساء والضراء على الشعب المسكين الذي لا يعرف فكر من فكر اخر او سنه من شيعه او حكم هذه من تلك. وللاسف ان بأساء كلها واقعة على هذا الشعب، نسأل الله عز وجل أن يخلصه منا وفيه. هذا في المقولة ثابتة عن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، إن جهنم تفنى. الظاهر أنها غير ثابتة، الظاهر أنها غير ثابتة. ولو ثبتت عنهما فإحنا قلنا إن أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها، وكفى بالمرء حسنا ان تعد معاييره. هذا ان ثبت، هذا ان ثبت. ولكن في مؤلفات تدل على ان هذا القول ليس بصحيح او بصحيح النسبه لهما رحمهما الله تعالى. اي نعم، اقول ان القول او نسبه القول بفناء النار شف الاسلام وابن القيم هذا قول بعيد، وان كان يعني الصنعاني حاول ان هو ان يثبت ان ده قول الشيخ الاسلام تيميه وتلميذه وابن القيم، لكن على كل واضح من كلام شيخ الاسلام في مطبع الفتاوى وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في حد الارواح ان الجنه والنار لا تفنيان. اعلن بعض المسؤولين في الدوله ومنهم وزير الاعلام بان فتح الجهاد للمتطوعين، فماذا علينا ان نفعل؟ جاهد نفسك اولا حتى تلتزم بكتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وتستعد للجهاد، والا لو ذهبت وانت لا تعرف شيئا عن الجهاد ولا يعني ما يلزمك من تحصيل الجهاد فانك ستضر اكثر مما تنفع. نريد عمل اختبار لما لدي الفقه واصول الفقه ان شاء الله. هل يجوز لصاحب الكبائر ان يؤم اناسا في الصلاه؟ اقول من صحت صلاته بنفسه صحت بغيره، وان كان الاولى ان يختار الامام التقي الورع الى اخره. في معرض الكلام عن الاخذ بقول اختلف فيه الصحابه رضي الله عنهم عدم الانكار على اخذ على من اخذ بالقول الثاني ومن قول الصحابه ايضا، هل ينتظر ذلك ايضا على الاحكام التي اختلف فيها العلماء؟ ولكن لم ينقل هذا الخلاف عن الصحابة، ولكن كان هذا الخلاف بين المتأخرين فحسب، وذلك بسبب اختلاف في صحة الحديث أو لعموم أسباب الاختلاف. لا، احنا بنقول الصحابة لهم ميزة خاصة باعتبار أننا مأمورون باتباع سبيلهم، باتباع سبيلهم. أما أقوال من جاء بعدهم خصوصا بعد القرون الثلاثة المفضلة التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فان الواجب علينا اعمال الدليل والنظر في قول كل مجتهد هل يوافق الدليل ام لا. فالاحتياط في حال الاخرين اكثر منه في حال المتقدمين. سمعت من احد المشايخ يقول انه يجوز للمرء زياره القبور مع الالتزام بالشرع، ثم قال ان كلام من كلامه مأخوذ من فتوى الشيخ الألباني. كيف ونسلم لها الرجال، ثم بعد ذلك سمح لهم للموعظة. طب هم الرجال يحتاجون الى الموعظة والمرأة لا تحتاج الى الموعظة؟ العلة واحدة، فالسلام قال كنت نهيتكم، وهذا الحقيقة يشمل الرجال والنساء. كنت نهيتكم، يبقى الاصل كان ايه؟ الاصل كان ايه؟ الاباحة. الاصل كان الاباحة، الا اباحة شرعية او اباحة عقلية لعدم ورود الدليل. وهذه الاباحة تشمل الرجال والنساء ولا لا؟ فلما يقول كنت نهيتكم، يعني بعد هذه الاباحة نهيتكم عن زيارة القبور الا تزوروها، يبقى الخطاب عام يشمل الرجال والنساء، فانها تذكر الاخرة. ولا شك ان النساء يحتاجن الى تذكر الاخرة كالرجال. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة سؤالها ارأيت ماذا اقول ان زرت القبور؟ قال قولي السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وهي ان شاء الله بكم لحظة الحديث. فلو كان عائشة ممنوعا زيارة القبور هي وغيرها من النساء، لقال لها صلى الله عليه وسلم وهل لك ان تزور القبور اصلا؟ فلما اقرها على سؤالها، وسؤالها متعلق بزيارة القبور، دل ذلك على ايه؟ على الاباحة. ثم ان الحديث الوارد في هذا لعن الله زوار القبور، لمن قلت بنفسه قال ان هذا خاص بالمكثرات من الزيارة، المضيعات حق الازواج او المرتكبات للمناهي الشرعية عند زيارة الايه؟ عند زيارة القبور. وان كان جمهور الحنابلة على المنع من هذا، على المنع من زيارة القبور. والشيخ بكر زيد شفاه الله تعالى يعني بحث في هذا الباب، يعني خلص فيه الى النهي. طبعا مسألة سد الذريعة هنا توسع فيها الشيخ الى حد كبير، فجعلوا يقطع بالمنع، لان الغالب من حال النساء والمشاهد من احوالهن في هذه الايام عدم الصبر وكثرة المخالفات عند زيارة القبور وكذا، فجعلها من باب سد الذريعة. لكن احنا قلنا باب سد الذريعة ده يجب ان يضرب فيه بضابط او ميزان الشر. هل من الممكن ان ينهى الشخص عن منكر مع امكانية ان يقع ونفسه فيه بضعفه، وذلك مع العلم بحديث الشريف الذي يؤكد دخول النار او دخول الرجل النار لانه يقف بالمعروف ولا يفعل وينهى عن المنكر ويأتيه، لو عاق هذا الامر كل انسان عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما رأيت احدا يصدق للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لو كل واحد قال لا امر ولا انهى حتى اكون كاملا، كل امر امر به اعمله وكل نهي انهى عنه ابتعد عنه، لن تجد واحدا يصدق للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثواب، ومخالفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه وزر. والله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالمسألة مسألة ايه؟ موازنة ومقاصة بين الحسنات والسيئات. اللهم الا اذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رياء وسمعة وهو مصر على ابتهاج محارم الله عز وجل اذا خلا بها. لكن كل ما حب عيد باب معين، فالمرجو من كرم الله عز وجل وفضله انه طالما يسعى الى احياء الشريعة في نفوس الاخرين ان يحيي الله عز وجل الشريعة في نفسه، من باب ان الجزاء من جنس العمل. هذان حديثان ثابتان. قال ابن مشاني روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء خدمة عارضين. كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان اسعد الخلق ولا يزال اسعد الخلق ان شاء الله، لان سعادة الدنيا كانت موجودة عليه صلى الله عليه وسلم حتى كان يرضي الصحابة انهم على ما فيه من بأساء وضراء وجرها ينظروا لوجه النبي صلى الله عليه وسلم. بل ده مش من نفس صلب ده حتى في ابن تيميه وفي اتباع الصلب. يعني ابن القيم رحمه الله يبين انهم لما كان الهم يعنوهم كل اللي يعملوه يذهبوا لشيخ الاسلام تيميه ويبصوا في وشه. فاذا كان ده تابع للنبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة نظرة النعيم هذا تكون في الدنيا كما تكون بين في الاخرة. وده كان ابن تيميه رحمه الله الكلام يعني طيب في هذا الباب. يقول ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. يعني اللي ما يعيش في الدنيا بجنة الطاعة محروم من جنة الايه؟ من جنة الاخرة. واللي ما يحبش من خلال الطاعة انه عايش في جنة يبقى ده مش هيخش جنة الاخرة. فكون ومع هذا اقول النبي صلى الله عليه وسلم كان اسعد الخلق في الدنيا والاخرة ان شاء الله. وهذا مقطوع به. ورغم هذا كانت تحياته كثة حتى كان الصحابة يعرفون قراءته بالقراب الحياته صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ما طار استحية إنسان قط إلا ونقص من عقله مقدار ما طار من حياته. لا حول ولا قوة. من الكتاب عندك ده الشيخ خالد بيجرني على الخطيب تقريبا هي بيجرني على حاشيه بيجرني على للاسف يعني هذا كلام طبعا غلط يعني لا هذا ولا ذاك هذا مكتوب. سمعت في احد الاشرطه للشيخ ابن تيميه رحمه الله سؤال حكم الحكم بغير ما انزل الله ثم فرق بين الذي يحكم في التشريع العام وبين الذي يحكم في المسألة المعينة. وكما فهمت أن الذي يحكم في مسألة معينة ينزل على المرتب الثلاثة بين الكفر والظلم والقسط. أما التشريع العام فهو المرتبة الأولى فقط. فأرجو التوضيح من صحة حديث أن سلم كان يتعود من النار وحر النار عند شدة الحر ويتعود من زمهرير النار من شدة البرد. ثم طبعا بالنسبه للحديث هي الاصل ان هذه الشكوى للنار ان النار اشتكت الى ربها تبارك وتعالى فقالت اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. نعم. اما تفصيل الشيخ رحمه الله تعالى فمذهبه في المسألة معروف. الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى يفرق بين تبديل الاحكام وتغييرها بالكلية وانزال الناس على حكم انزال الناس على حكم وضعي في كل او جل شؤونهم بحيث يعاقب من لم يتحاكم الى هذا الشرع المبدل. فكلامه فيه في سواء في رياض الصالحين او في غيره ان هذا كفر اكبر. لكن في الحقيقة يخالف هذه المسألة الشيخ الألباني كما هو معروف عنه في هذا الباب وقريب منه قول الشيخ الباب رحمه الله. لأن هي المسألة في الأرض القرينة هنا هل التبديل يعتبر استحلال أم لا يعتبر استحلال. أنا أقول يعني هذه المسألة من قبل وأكرر لا ينبغي لمن لا يتقن فهم الفاظ العلماء ومدلولات كلامهم ان لا يشغل نفسه بمثل هذه الامور حتى يتاصل علميا اولا ثم بعد ذلك يقول فيها انه هو ما كلف اصلا ان يحكم على الناس وانما هو مكلف بان يتعلم ما ينفعه هو. قال الله تعالى وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نبي. كيف نوجه هذه الايه مع اهل العرب قد بعث فيهم سيدنا ابراهيم عليه السلام. أولا الآية من العلماء من حملها على أهل الفترة الذين ماتوا ولم يدركهم نبي. فهؤلاء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمهم أنهم يختبرون في عرصات القيامة. أما من أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يكن قد بلغه دعوة نبي سابق فيلزم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قمت بالبحث في تعريف الإمام أحمد بن حنبل وموقفه من الإجماع، أن قال: الإجماع هو ما أجمعت عليه الصحابة، وأنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب. وبحثي أنه كان في عصر الإمام أحمد فتنة القول بفرق القرآن، وقد قهر الحاكم آنذاك العلماء بالقول بأن القرآن مخلوق ولم يعارض إلا الإمام أحمد، فأراد الحاكم أن يجعله إجماعا، ويقول الإمام أحمد مخالفا للإجماع آنذاك. فكان موقف الإمام أحمد من الإجماع أنه قصه بالصحابة فقط دون غيرهم حتى تبقى هذه الفتنة. فما رأي فضلاتكم في هذا البحث؟ هذا هو مخالف أم صحيح؟ ومن قال إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال قوله هذا بعد وقوع الفتنة؟ الفتنة وقعت في آخر أيام أحمد رحمه الله، ولا شاهد عندنا يدل على أن أحمد قال ما قال بعد وقوع الفتنة. بعد وقوع الفتنة فهذا ربط بين الأحداث لا دليل عليه. والأصل إن ده مذهب أحمد، والشافعي سبقه إلى ذلك ونص عليه في الرسالة، فلا يقال إن أحمد رحمه الله خص الإجماع بإجماع الإيه؟ بإجماع الصحابة، بل الثابت عن أحمد أنه كان يأخذ بقول الصحابي الواحد إذا لم يخالف، مش إجماع الصحابة بس، لا بقول الصحابي الواحد. نريد ترجع للشيخ محمد عمر عبد اللطيف. والله انا لم اسعد بلقاء الشيخ محمد عمر، ولكن انا يعني من خلال نظري في بعض كتبه اشهد له بالتفرد والسبق في باب الحديث، اما انا فلا يعني لم اجالسه ولم التقي به، وارجو ان التقي به قريبا ان شاء الله. والذي يترجم لابد ان يكون مرما بمن يترجم له أحواله الشخصية والعلمية والحمدان. من عمل عند اختلاف الروايات على الصحابي فكلها صحيحة، وكذا كان هذا الخلاف على باقي الصحابة. يعني العمل عند اختلافات أو عند اختلاف الروايات على الصحابي فكلها صحيحة، يعني إما أن نعرف المتقدم من المتأخر منهما فنحكم بالمتأخر ويكون المتقدم منسوخ، أو ننظر في حال الراوي، قد يكون أحد الرواة سمع من هذا الصحابي قول والصحابي رجع عن هذا القول ولم يكتبه فبطل يرويه ويحكيه عن الصحابي قولا أو فتوى أو نحو ذلك. فإذا اختلفت الروايات عن الصحابي فنؤخذ ما وافق قول الآخرين. بمعنى يعني عندنا مثلا في قول عز وجل إلا ما ظهر منه، نجد ابن عباس له روايات الوجه والكفين وروايات إلا ما ظهر بحكم إيه؟ بحكم الضرورة والعادة. طب ده يوافق قول ابن مسعود وقول عقيدة السلماني وجماعة، يبقى هذا يرجح على القول إيه؟ القول الآخر. كيف لنا معرفة انتشار قول الصحابي بين باقي الصحابة؟ بالبحث والتحري، وخاصة إذا كانت المسألة من الأمور التي تعم بها البلوى والناس يحتاجون إليها، فهذا يحتاج إلى انتشار، بل لابد من انتشاره. هل توضح لنا مسألة انتكاس الجهة؟ سيأتي إن شاء الله بيانها في الأصول عند استنباط الأحكام أو دلالات الأحكام. هل يجوز لمن به سند قول أن يصلي إماما إذا كان في القراءة سواء مع غيره؟ لا بأس أن يؤم الناس، وإمامة المقول جائزة، ولكن الأولى ألا يتقدم للإمامة طالما أنه لا يسبق غيره في القراءة. في معهد تجاري أو أنا في معهد تجاري، وهذا المعهد في الامتحان يكون في كل غش، والمراقبون يساعدون على الغش، هل يجوز لي الغش؟ لا، لا يجوز لك، واجتهد واعتمد على الله عز وجل ثم على نفسك ولا تسمع لهذا الغش. فإن يعني قذف في روعك أو سمعت بأذنك شيئا وكتبته فنرجو أن يعفى عنك. هل يجوز من دخل مسجد وفيه نص علم أن يجلس مستمعا إلى الدرس ولا يصلي ركعتين تحية المسجد؟ ليس الدرس بأولى من خطبة الجمعة، ليس الدرس بأولى من خطبة الجمعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع ركعتين خفيفتين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم.